أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام محمد بن عبد الله بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وبالنسبة عن المدائن.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم بالدارين آمين. باب الأكسية والخمائز. وبولي قال حدثني يحيى بن مكير قال حدثنا ليس عن مكير عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا.
قال باب الأكسية والخمائس، أي باب فيه بيان الأكسية التي يلبسها الناس، والخمائس وهي من جملة الأكسية الحرير، أو جملة الأكسية الصوف الأسود، والذي يكون لها أعلام، لها خطوط، يكون فيها خطوط، ولا تسمى خميصة إلا إذا كان فيها أعلام، يعني خطوط، تسمى خميصة. ثياب يصنع من الصوف ويجعل له أعلام يعني خطوط. فما حكم لباسه؟ حكم لباسه جائز، لأنه عليه الصلاة والسلام لبسه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتد به وجعه ومرض موته، طفق أي شرع يطرح أي يضع، طفق شرع يطرح يضع خميصة يعني كساء من الصوف له أعلام على وجهه، فإذا اغتم يعني كان إذا اغتم من ذلك الكساء رفعه كشفه عن وجهه، وقال وهو كذلك أن يضع الخميصة على وجهه ويرفعها: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع ما صنع أولئك، فيحل عليها ما حل على أولئك. فلا يجوز للأمة المحمدية أن تتخذ قبور أنبيائها مساجد، فإنها إن اتخذت كان حالها حال اليهود والنصارى، فيستحقون اللعنة كما استحق أولئك اللعنة. فلا يجوز للأمة الإسلامية بأي حال من الأحوال أن تتخذ قبور أنبيائها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته وهو يحذر أمته مما صنع أولئك.
وبي ويلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن مروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. وبولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرج إلينا عائشة كساء وإزارا وإزارا غليظا قالت كبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
نعم سبق معنا بيانها.
باب استعمال الصماء. وبولي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابدة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تذيب وأن يتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
قال باب اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هو أن يأتي الإنسان بثوب ويضعه على عاتقه ويكون واحد من عاتقه مكشوف, يضعه هكذا على من وراء ظهره ومن أمام بطنه وصدره ويشتمل به اشتمالا. وإنما نهي عن ذلك الاشتماء لأنه ربما يكون فيه كشف للعورة إذا ما اشتمل به الإنسان ولم يكن له شيء من السراويل فإنها تنكشف عورته, فحفاظا على العورة نهي عن هذا الاشتمال الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه به. وكذلك الاحتباء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم, وسيأتي في بعض الأحاديث أتى عن بيعتين وهي بيعة الملامسة والمنابدة. والملامسة هو أن يضع الإنسان يلمس يده على الثوب ويكون لمسه هو عقد البيع فيما بين هذا اللامس وصاحبه, وهذا غير صحيح غير وارد ولا ينبغي, بل لا بد من الإيجاب والقبول, وأن الملامسة لا تكفي. وكذلك المنابدة أن ينبذ الإنسان إما حجرة أو ثوبا على شيء, بمجرد وصول ذلك المنبوذ على ذلك المنبوذ عليه تكون ملتزمة المبايعة بين هذا النابذ وبين صاحب القطعة المنبوذة. قال عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين, يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يصلوا في وقتين, بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس, إلا إنسان عليه قضاء فلا بأس أن يقضي في تلك الأوقات, أو إنسان توضأ فله أن يصلي سنة الوضوء, أو إنسان دخل المسجد فله أن يصلي سنة المسجد, لأن الصلاة المنهية عنها هي الصلاة التي لا سبب لها. أما إذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس من صلاة من قضاء أو سنة وضوء أو تحية المسجد, إن هذا يستثنى من النهي. قال وأن يحتبي الثوب, وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء, يعني الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على وركه ويرفع ساقيه وركبتيه ثم يأتي بشيء يحتبي به, وإنما نهي عن هذا لأنه ربما أن يكون أدعى لكشف العورة. أما إذا كان هناك سروال أو كان هناك ثوب ضفاف كبير واحتبى به فإنه لا يكون منهي عنه, إنما نهي عنه خوفا من انكشاف عورته. قال وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء, يعني لا يكون كاشفا لعورته. وأن يشتمل الصماء, هذه اللبستين منهي عنها, ووقتين منهي عنها, وبيعتين منهي عنها.
وابي ولي قال حدثنا يحيى بن كير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عمير بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك.
هكذا جاء هذا تفسير للحديث السابق, وهذا بيان لما سبقه. هناك قال بيع, ما قال عن بيعتين, قال نهى عن الملامسة. فبين الملامسة بهذا الحديث بقوله وهي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك, يعني مجرد ما يلمسه يكون البيع. هذا ما ينبغي, يشوف هذا الثوب هل هو سليم أو غير سليم, هل هو جيد أو غير جيد. ينبغي أن يكون على بصيرة البيع والشراء, لا أن يكون هذا مجهولا بمجرد ما يلبس الثوب يكون البيع.
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال السماء, والسماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب,
يعني يكون جهة مستورة وجهة مكشوفة من جسده فلا ينبغي.
واللبسة الأخرى اختباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذا هو النهي لئلا تنكشف عورته. أما إذا كان على الرجل لباس آخر عليه سروال أو كان ثوب ضفضاف كبير يستر عورته فلا يكون منهي عنه, وإنما المنهي عنه هو خوف انكشاف عورته.
باب الانتباء في ثوب واحد. وبويلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يهتبي الرجل في ثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء, وأن يستعمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه, وعن الملامسة والمنابذة. وبولي قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الهدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال السماء وأن يعتبي الرجل في ثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء.
باب الخميصة. الخميصة هي ما كانت من ثياب, سواء كانت تلك الثياب خز يعني حرير أو صوف, وتكون معلمة يعني لها خطوط. فإذا كانت كذلك ماذا الحكم فيها؟ الحكم فيها أنها لا بأس بها إن لم تكن خز يعني حرير للرجال فيحرم. أما إذا كانت من الصوف أو غيره فيجوز للرجل أن يلبسها, وإذا كانت حريرا لا يجوز له ذلك.
وبولي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان بن سعد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثياب فيها قميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نفس هذه؟ فسكت القوم. قال ائتوني بأم خالد. فأتي بها تهمل فأخذ الخميصة بيدي فألبسها وقال أبلي وأخلقي, وكان فيها علم أخضر أو أصفر. فقال يا أم خالد هذا سنة وسنة بالحبشية حسن.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد ابن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب يعني قوم أتوا إليه بثياب، وكانت مع تلك الثياب خميصة سوداء صغيرة، يعني رقعة صغيرة معلمة يعني لها خطوط. فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين: من ترون النكسوة هذه القطعة الصغيرة، من نكسوها؟ فسكت القوم. فقال: أتوني بأم خالد بنت صغيرة كانت حديثة السن، فأتوه بها. ولذلك قال: فأوتي بها تحمل، يعني أن الصغيرة ما تمشي، حملها أهلها وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الخميصة بيده وأعطاها وألبسها أم خالد وقال: أبلي وأخلقي، يعني البسيها حتى تبلى وتخلق، يعني حتى تبلى وتتمزق. وكان فيها علم أخضر أو قال علم أصفر. فقال: يا أم خالد، هذا سناه. سناه معنى حسن جميل، ولكن حسن في لغة الحبشة يقال هذا سناه، يعني هذا حسن. وهكذا في لغة الحبشة أنه إذا رأوا شيئا جميلا حسنا قالوا هذا سناه. سناه معنى حسن جميل.
وابي ولي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس رضي الله عنه قال: لما ولدت ام سليم قالت لي: يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى توضو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنك، فغدوت به فاذا هو في حائط وعليه قميصه أريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
قال: لما ولدت أم سليم قالت لي، يقول أنس: يا أنس، قالت له: خذ هذا الغلام ولا تذوقه شيئا ولا يأكل شيئا حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم الذي يحنكه. ولهذا قالت: اغدو يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا، يعني لا يأكل شيئا حتى تغدو به، يعني حتى توصله صباحا غداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، يعني ليكون أول ما يدخل في بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فغدوت به، يعني فلما أصبح أخذت ذلك الغلام وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حائط عليه خميصة حريثية، يعني من صنع حريثية، وهو يسم أي يعلم، يعمل علامة للظهر أي لإبل الصدقة، يسمها أي يعلمها، وهو يسم الظهر أي يعلمها بعلامة بهذه الإبل التي هي إبل الصدقة الذي قدم عليه في الفتح.
باب ثياب الخضر. وبولي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن إكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القردي، قالت عائشة: عليها خمار أخضر فشقت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت عتبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نبض الأديم، ولكنها ناجز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له
حتى يذوب من أسيلتك. قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشباه به من الغراب بالغراب.
قال باب الثياب الخضر، أي باب استحباب لبسها وجواز ذلك. قال عن عكرمة رضي الله عنه أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير تزوج امرأة رفاعة التي طلقها. قالت عائشة عليها خمار أخضر، يعني كانت لابسة ثوبا وكان ذلك الثوب أخضر، فجاءت إلى عائشة تشكو أمرها وتشكو ضربها من زوجها عبد الرحمن بن الزبير. قالت فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، يعني أنه ضربها حتى اخضر جلدها من كثرة الضرب الذي ضربها عبد الرحمن. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي والنساء ينصر بعضهن بعضا، يعني أن عائشة قامت في صف امرأة عبد الرحمن بن الزبير وأنها متألمة لألمها وحزينة لحزنها، ولذلك قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. تقول يا رسول الله لقد ظلمها ولقد اعتدى عليها وضربها حتى جعل جلدها أخضر وكانت خضرة جلدها أكثر من خضرة ثوبها، يعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فجاء عبد الرحمن بن الزبير ومعه ابنان له من غيرها، يعني من امرأة غيرها، فقالت امرأته شاكية أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما لي وإليه من ذنب، أي ما في بيني وبينه شيء ولا علي ذنب ولا له علي شيء إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، يعني قالت إنه يا رسول الله عني لا يأتي النساء وأن ما ذكره مثل هذا يعني لا يغني عني شيء. فقال يا رسول الله والله كذبت، وإني والله لأنفضها نفض الأديم الفراش، كيف ينفض؟ ينفض بقوة ولا بلين؟ ما ينفض إلا بقوة، فإذا ما نفذ بقوة ما حصل له النفذ، ولهذا شبه قوة نكاحه لها واستدامة نكاحه عليها، وهو أنه لا أنه يطرأ عليها ثم ينزل، إشارة إلى أنه يستديم عليها وأنه يشد عليها. فقال لهذا قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك، يعني إذا كنت أنت صادقة في أنه لم يأتك ولم يستطع على جماعك فلا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق هذا الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته، وشبه النكاح بلذته بالعسل الذي يشربه الإنسان لحلاوته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنان قال له أبنك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا من امرأة أخرى، أنا الزوج امرأة أخرى وتأني من هذه العيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تزعمين، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة وأنها غير صادقة، كيف تزعمين أن لو جله إلا مثل هدبة الثوب؟ ومن أين أتى بهؤلاء الأبناء؟ وإنه عليه الصلاة والسلام رآه قال فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني إن هؤلاء بنوه وأنهم أشبه أكثر الناس شبها به، أشبه من الغراب بالغراب، فأنت إذن غير صادقة فيما شكوتي فلا تحلي للأول.
باب ثياب البيت. وبولي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهمدلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مصر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. وبولي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه عن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
هذا الواجب الذي يجب أن يعلمه الإنسان أن هذه البشارة التي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله مؤمنا به خالصا وكان تائبا متنصلا من كل ذنب ارتكبه فإذا تاب وندم وعاد إلى الله عز وجل وأقبل عليه مستغفرا نادما تائبا مقبلا على الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. وليس المراد أنه يزني ويسرق ويرتكب المحرمات ثم لا يتوب ويقول أنا قد أنا أقول لا إله إلا الله. قلنا لا، لا إله إلا الله من لوازمها ومن شروطها الإتيان بالفرائض والاجتناب للنواهي، لأنه ورد بيانها في الحديث الآخر إلا بحقها، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني إذا كان الإنسان قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وعصم عرضه إلا إذا ارتكب حدا من حدود الله. فكذلك لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني وكان مؤمنا وعاملا بمقتضى هذه الشهادة ومؤديا لشروطها وواجباتها حتى تنفعه. أما إذا قالها غير مؤمن بها ولا عامل بشروطها ولا عامل بأركانها فهي لا تنفعه، فهي لا تنفع قائلها إلا بهذا الشرط. قال إذا تاب وندم، فإذا تاب وندم وأقبل على الله عز وجل بصدق وإيمان وإخلاص غفر الله له، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع عباده إذا تابوا وأنابوا إليه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالمؤمن إذا ارتكب شيء ولا بد للإنسان أن يقع منه شيء، وليس عار عليه أن يذنب، إنما العار أن يستمر على الذنب حتى يموت ولا يتم منه. أما الإنسان ليس بمعصوم، وقد ورد في حديث آخر لو لم تذنبوا لخسف الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالمقصود من هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه عاملا بمقتضاها تائبا إلى الله من ذنوبه نادما على ما كان منه عازما على أن لا يعود إلى ذنب ارتكبه فإنه ثم قال لا إله إلا الله وكان مخلصا من قلبه دخل الجنة.
باب لبس الحرير وافتراشه لرجال وقدر ما يجوز منه. وبولي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد الأخبار بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا إنه يعني الأعلام. وبولي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم